بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، على مائدة المصطفى نلتقي مرة أخرى، نجتمع لنصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لنلتمس هديه، لنستن بسنته، لنسير على غرزه، لنبحث عن طريقته، لنصحب أنفاسه إن كان قد فاتنا في الدنيا أن نصحب نفسه. فصلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. في المجلس السابق صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام وصحبنا الصحابة في أشرف موقعة، القرآن سطر هذه الموقعة والسنة أثبتت هذه الموقعة، والآيات المتلوة سلفا في سورة الأنفال إنما كانت تسطر وقائع هذه المعركة الفاصلة الكبرى التي سماها الله عز وجل في كتابه بالفرقان، الفارق بين الحق والباطل، الفاصلة بين جند الإيمان وجند الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام دخل هذه المعركة وأصحابه رضوان الله عليهم على غير أهبة، كانوا يريدون العير لكن حكمة الله شاءت أن يقع النفير، ووقعت المقتلة العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها أولياءه وخذل فيها أعداءه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، لذلك خرج المؤمنون وهم على موعدة من الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إما بالقافلة وإما بالنصر، ووعد الله لا يتخلف. لذلك كان النبي كما مر معنا في المجلس السابق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقظا منتبها قائما مصليا، مع أن أصحابه أخذهم النعاس وتغشاهم النوم واطمأنوا، لكنه بقي صلوات ربي وسلامه عليه رافعا سبابته مبتهلا لمولاه يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وصلوات الله وتسليماته عن رسول الله. تفاصيل هذه المعركة مرت معنا في المجلس السابق. بقي أن نعرف أن الأمر دال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتصر هو ومن معه من الأصحاب، وقتلوا من المشركين كم؟ 70، وأسروا منهم 70. هؤلاء الذين أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمهم في الشرع؟ الأسير إذا وقع في قبضة الجيش المسلم ما حكمه في الشرع؟ له أحد 4 أحكام: إما أن يقتل، وإما أن إما الفداء، وإما المن يعني يطلقه المسلمون من غير جزاء، وإما الاسترقاق والعبودية. أما القتل فقد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، قتل عقبة بن أبي معيط، وقتل النضر بن الحارث، وأما في بدر عفوا. وأما الفداء فقد افتدى جماعة كثيرون، منهم صهر النبي عليه الصلاة والسلام، زوج من؟ زوج زينب. ومنه أيضا الافتداء هذا اللي ذكرناه، وأيضا الاسترقاق كما حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة، أمر أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. وإما أن يطلق الأسير منا كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وممن أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم منا في معركة بدر رجل يسمى، رامي كأنك تبغى جائزة أنت، يسمى أبو عزة الجمحي، أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فداء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أسر من المشركين 70، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بات هؤلاء الكفار في قبضته وتحت حكمه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم نسيا لتاريخهم الأسود معه، هم الذين أخرجوه من مكة، هم الذين حبسوه في الشعب، هم الذين نالوا من عرضه، هم الذين تكلموا في أمانته، هم الذين كذبوه، هم الذين شجوا وجهه، هم الذين أجبروه للخروج إلى الطائف، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا. مع ذلك لما أصبحوا أسرى في قبضته قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأسرى خيرا. أوصاهم بالأسرى. فكان الصحابة لمكان النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالغوا في الاستوصاء بهؤلاء الأسرى، حتى أنهم كانوا يقدمونهم في الطعام عليهم. أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير يقول: أسرني نفر من الأنصار، فكانوا إذا وضعوا طعامهم غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر وآثروني بالبر. ويقول الربيع بن أبي العاص يقول: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يوم ذلك أسير كانوا يؤثرونني بالخبز ويأكلون التمر. أخذوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالغ بعضهم وقال: كان الصحابة رضوان الله عليهم يحملوننا ويمشون، يعني يحملوننا على الدابة ويمشونهم، يؤثرون بالركوب ويمشون. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: استوصوا بهم خيرا. وهذا مصداق قول الحق سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قبل هذه الأحكام التي مرت معنا، حين وقع هؤلاء الأسرى في يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت سابقة حكم لم يسبق لها مثيل. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فسأل، قال: ما ترونني أفعل في هؤلاء الأسرى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أبناء عمومة وعشيرة، فإن رأيت أن تفتديهم أو إن رأيت أن تمن عليهم. أبو بكر فيه إيش؟ رقة. ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخلفه في الصلاة قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يتحمل، يبكي، لا تكاد تسمع نشيجه بالقرآن، رضوان الله عن أبي بكر. لذلك يعني دائما حين نتحدث عن أبي بكر البعض يقول: يا أخي سيرة عمر أضخم من سيرة أبي بكر. ممكن تلاقي كتاب في المكتبة عن عمر بن الخطاب قد كذا، بينما تجد الكتاب الآخر قد كذا عن أبي بكر. ومع ذلك بإجماع الأمة فأبو بكر أفضل من، ليش كيف؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: والله ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا بكبير عمل إلا شيء وقر في صدره. إذن هذا الرجل الرقيق قال: يا رسول الله، إنما هم عشيرة وأبناء عمومة. عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، لا أرى إلا أن تضرب أعناقهم وأن تثخن فيهم قتلا، رضي الله عن عمر. وعبد الله بن رواحة قال: يا رسول الله، أرى أن تذهب إلى واد ثم ترميهم فيه وتضرم النار عليهم. وسعد بن معاذ ماذا تتوقعون؟ كان على رأي عمر أن يثخن هؤلاء قتلا. استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قفل عمر راجعا وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وأبو بكر يبكي، فاستفهم، قال: أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كان ناج من عذاب أنزله الله لنجا عمر، قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن القرآن يرى أن الموقعة الأولى الفاصلة ينبغي أن يثخن فيها النبي قتلا في هؤلاء الكفار حتى تكون رادعة لما بعدها من المواقع. أسر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى، ثم سار صلى الله عليه وسلم وقد أوصى بهم خيرا. ونقلت لكم أن الصحابة أخذوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام فرفقوا بهؤلاء الأسرى وأكرموا نزلهم، وكان من عقبة هذا الفعل الحسن أن بعضهم أسلم، منهم أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير. لاحظ المفارقة العجيبة، النبي أوصى الأنصار الذين أسروه بأن يستوصوا به خيرا فاستوصوا به خيرا، يطعمونه الخبز هم يأكلون التمر، يعني اليوم زي اللي نقول يطعمونه مفطح وهم يأكلوا سندوتشات. طيب، أما أخوه الذي يجمعه به النسب لما رأى آسره قال: يا هذا أشدد وثاقه، أشدد وثاقه، فإن له أما غنية عساها أن تفتديه. هذا يقول باص لشركة القريش للتسويق، باص القريش للتسويق. قال: أشدد وثاقه فإن له أما غنية. فقال له أبو عزيز، يقول لأخيه مصعب: يا مصعب، أهذه وصاتك بأخيك؟ قال: هو أخي دونك. هنا تظهر قضايا الولاء والبراء التي ستتمثل معنا جلية في موقعة بدر. إذن أسلم أبو عزيز، وأسلم أيضا السائب ابن عبيد بعد أن افتدى وبعد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول البعض إنه أسلم تحت وقع السيف. طيب، لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط وقتل النضر بن الحارث؟ هؤلاء كانوا أئمة الكفر وشياطين قريش، وكانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم العداء، وكانوا يدبرون له المكائد ويؤلبون العرب عليه. فأرادوا حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تضرب أعناقهم، أرادوا أن يسترحموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي حين وصل إلى الصفراء أمر برقابهم فحزت غير مأسوف على رقابهم. العجيب أيها الإخوة أن ممن كان في الأسر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ العباس. طيب، العباس كأنه كان قد أسلم، هكذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني رجل كنت قد أسلمت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت معهم علينا، إن كنت قد أسلمت يعني باطنا فأمرك إلى الله، لكنك في بدر كنت في صفهم ضدنا الفداء. قال العباس: والله يا رسول الله لا مال عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والمال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ قال: يا رسول الله، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ذاك أمر لا يعلمه أحد من العالمين إلا أنا وأم الفضل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم جادل النبي عليه الصلاة والسلام، وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي نفسه بعشرين أوقية، فدفعها العباس رضي الله عنه وافتدى نفسه. يقول بعد ذلك العباس، قال: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام، عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى. هذا مصداق قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني الأسرى الذين افتدوا أنفسهم وكانت نواياهم حسنة، فإنها عدة من الله عز وجل أن يخلف عليهم في الدنيا قبل الآخرة مع ما يرجون من مغفرة الله سبحانه وتعالى. في الأسرى كذلك من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمه العباس أبو العاص ابن الربيع زوج زينب، زينب بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها من؟ عائشة. ها؟ خديجة ولا ماريا؟ باختصار كل أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا. طيب إذن أمها خديجة وأبوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها الأسير أبو العاص ابن الربيع، مع أن أبا العاص بن الربيع لم يذكر له عمل في معركة بدر، لكنك خلاص مدام جاهدت مع هؤلاء الكفار تحسب عليهم. أسر هذا الرجل فأرسلت في فدائه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، أرسلت قلادة كانت أهدتها إليها أمها خديجة جعلتها في جهازها فأرسلتها لتفتدي بها زوجها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القلادة تذكر خديجة ورق صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، ثم قال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها ما لها فافعلوا، ففعل الصحابة ذلك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس في عرف النبي صلى الله عليه وسلم محاباة. حتى العباس لما جاء وقت الفداء أراد بعض الأنصار أن يكرموه فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم محاباة. هؤلاء قرابة النبي الذين كانوا في الأسر، ومنهم أيضا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب كذلك افتدى نفسه. لكن في الأسرى رجل من عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلب منه شيء، ذلك أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. قال يا رسول الله أو يا محمد، قال لقد علمت أنني أب لبنات لا مال عندي، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأخذ منه شيء، لكنه أخذ عليه العهد والميثاق ألا يظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المشركين، فأخذ العهد والميثاق إنه والله ما أظاهر أحد من المشركين ولا أقاتل ضدك. أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى وجهه. لما رجع إلى مكة احنا نقول هنا الدوي ايش يسوي؟ يغلب السحر. قالوا بل مكر الليل والنهار لعب في رأسه الكفار حتى شحنوه، فلما كانت موقعة أحد خرج هذا الرجل ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا صنع؟ نقض العهد والميثاق، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يقع في أحد أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قد علمت أنني أب لبنات وأنه لا مال عندي يا محمد، يسترحم النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عنقه. ليش؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيما؟ بلى، أرحم من يمكن أن تسمع أو ترى عنه من البشر صلى الله عليه وسلم. يقول شوقي فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. لكن الحكمة تقتضي أن يوضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، الشدة في موضع اللين مثل اللين في موضع الشدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وقال لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. إذن هذا كان حال الأسرى الذين أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقيت هناك طائفة من الأسرى ليس عندهم ما يفتدون به ولا من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، أنشأ النبي عليه الصلاة والسلام معاهد متفرقة في مدينة رسول الله لمحو الأمية، حارب الجهل بتعليم القراءة والكتابة، وقال لهؤلاء المشركين الأسرى: من أراد منكم أن يفتدي نفسه عليه أن يعلم عشرة من غلمان المدينة القراءة والكتابة ويفتدي نفسه. إذن هذا الرجل الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مشعلا للعلم والثقافة والتربية والفكر والقراءة من أول وهلة نزل عليه فيها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أن هذا سينشر ثقافة التعليم، وليست هذه بدعا من حيثيات التعليم التي كان يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر زيدا أن يتعلم لغة اليهود، من تعلم لغة قوم أمين مكرهم، وهكذا. ومن هنا قال بعض أهل العلم: فيه جواز تلقي المسلم العلم على الكافر إذا كان مأمون الدين. يعني هذه الحادثة تبين لنا جواز أن يتلقى المسلم عن الكافر العلم إذا كان يأمنه على دينه. إذن نأخذ منه جواز الابتعاث إلى الخارج وتلقي العلوم، كذا ممكن. هذا كان حال الأسرى. هناك مفارقات ووقائع عجيبة وقعت في معركة بدر الكبرى، منها مثلا أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان يقاتل في صف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في صف الكفار من؟ أبوه وأخوه وعمه. أبوه عتبة، وأخوه الوليد، وعمه شيبة، مع ذلك ما تضعضع. وموقفه كان أشد المواقف، لأن أول من بدأ المعركة هم هؤلاء الثلاثة حين برزوا للصحابة رضوان الله عليهم، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، إننا نريد من بني عمومتنا. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي وحمزة إلى آخر القصة التي تعرفون، فجزت رقاب هؤلاء في بدء المعركة. مع ذلك لم يتحرك أبو حذيفة عتبة بن ربيعة ولم يتضعضع أبدا، لأن القضية كانت فاصلة في موقف الولاء والبراء والحب والبغض التي هي أوثق عرى الإيمان. من المفارقات العجيبة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الضفة الأخرى كان يقاتل مع المشركين ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، حامل لواء المسلمين في معركة بدر، أو أحد حملة الألوية مصعب بن عمير كان في صف المسلمين، وكان في الضفة الأخرى في الصف الآخر أخوه أبو عزيز. أفما رأيت أبا عبيدة ثائرا وأبوه في يده يتل ويصطح، بطل تخطر أم تخطر مصعب، صلب القرى ضخم السنام مكبح. هذا مصداق قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن تنفصل عرى الأخوة النسبية، الأخوة الأرضية، وترتقي إلى السطح عرى الأخوة التي قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. في معركة بدر الكبرى تخلف صحابي جليل، هذا الصحابي كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحدا من العشرة المبشرين بأسماء المنافقين، إنما أخبر هذا الرجل، ما زالت الفرصة سالحة، حيران، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. هذا الجبل صحابي جليل تخلف عن معركة بدر هو وأبوه، ترى لماذا؟ خرج حذيفة ابن اليمان مهاجرا إلى الله ورسوله، فاعترضه المشركون، قالوا: تريد أن تلحق بمحمد؟ قال: لا، إنما أريد المدينة. قالوا إذن نأخذ عليك العهد والميثاق. ما صدقوا. قالوا إذن نأخذ عليك العهد والميثاق أنك تريد المدينة وأنك لا تقاتل مع محمد. قال لكم العهد والميثاق. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم. من أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي خرج بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، هو محتاج لأن ينضم إليه حذيفة، لأن ينضم والده، لأن ينضم أولئك الصغار الذين ردهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك بقي صلى الله عليه وسلم وفيا بالوعد، وفيا بالعهد، قائما بالقسط، حافظا لحقوق الإنسان. أقل من 15 سنة ما يحمل سلاح، ما يقاتل. لم تخرجه حالة الضرورة صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستثناءات في القوانين، بل بقي على عهده وميثاقه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا عجب أن يأتي المدد من الله سبحانه وتعالى، لا عجب أن تقاتل الملائكة مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وهل قاتلت الملائكة في بدر مع رسول الله؟ نعم، مصداق قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب ألف من الملائكة ما يكفي ملك واحد؟ يكفي ولا ما يكفي يا جماعة؟ طيب ليش ألف من الملائكة؟ تثبيت. نعم، غطاء معنوي، كثرة تغلب الشجاعة. ما نحتاج هنا كثرة، لأنه لو نزل جبريل فقط كما قال الحافظ ابن حجر يقول: سألت أحد مشايخي قلت: ألم يكن يكفي جبريل بطرف جناحه أن يبيد الجمع؟ تعرفون ما خلقة جبريل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في جبريل حين رآه معترضا قال له: 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك لم ينخلع فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام من أمر هين حين جاءه في الغار وغطه، لم ينخلع فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام من أمر هين. طرف جناح جبريل كان يكفي، لكن الحافظ ابن حجر أجيب بأن هذا لتبقى السنن الكونية جارية على طبيعتها، وليكون المقاتلون والذين هم في المقدمة هم المؤمنون على النسق الجاري، وإنما نزلت الملائكة تأييدا وتثبيتا. بعد أن وضعت الحرب أوزارها ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وافتدي من الأسرى من افتدي، ومن على من من، وقتل على من قتل، كانت الصورة قاتمة في مكة، لم يبق فيها بيت إلا وفيه جريح أو كريم أو أسير. بقيت مكة كسيفة، أسيفة، حزينة، لا تسمع فيها إلا نائحة تنوح وباكية تبكي، شق الجيوب ولطم الخدود وترك الطعام، وما عاد في العيش خير، كما قال صفوان بن أمية لعمير بن وهب قال: والله ما في العيش خير بعد هؤلاء. وبين صفوان بن أمية وعمير بن وهب وقعت حادثة يحلو لنا أن نستذكرها. بينما صفوان بن أمية عند الحجر في الكعبة، إذ جاء عمير بن وهب فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. قال عمير بن وهب: والله لولا دين ليس عندي قضاءه الآن، وعيال من بعدي أخاف عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد حتى أقتله. فقال له صفوان: الأمر بسيط، ديونك أنا أسدها، حتى لو بالأقساط، حتى لو بالإيجار المنتهي بالتليك، وأبناؤك أبنائي، عيالك عيالي. قال: الأمر كذلك؟ قال: نعم. فذهب عمير بعد أن اتفق أن يبقى هذا الأمر سري للغاية، ذهب عمير بن وهب وسل سيفه ثم ركب إلى المدينة. إيش حجته في أنه يجي المدينة؟ ولده وهب ابن عمير ابن وهب أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب إلى المدينة ثم وصل فرآه، أول ما رآه عمر رضي الله عنه كان في جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستذكرون ما أكرمهم الله عز وجل به في بدر، فرأى من؟ عمير بن وهب، فصاح عمر رضي الله عنه: هذا الخبيث هذا. فما انتهى عمير إلا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل عمر على إثره جماعة من الأنصار يحذرهم ويطلب منهم أن يكونوا في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل ما أتى متقلدا سيفه إلا لأمر سوء. فلما وصل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمتم صباحا، تحية جاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله تحية خيرا منها، ما أردت يا عمير؟ قال: أردت أن أفتدي ولدي. قال: ما صدقت. قال: بل والله ما جاء بي إلا إرادة أن أفتدي ولدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ألم تلتقي أنت وصفوان عند الحجر فقلت له كيت وكيت، وقال لك كيت وكيت، ثم شحذت سيفك وأصبت منه السم؟ قال: أما إنه أمر لم يطلع عليه أحد، إنا كنا نكذبك في خبر السماء فلا والله لا أكذبك في خبر الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عندها النبي عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. فصول ماتعة جدا بين الحزن والألم وبين النصر والفرح، بين المن والفداء، عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وعاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه المعركة لها ثقلها وميزانها في تاريخنا الإسلامي، ولها ثقلها وميزانها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله كما في حديث علي بن أبي طالب: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم: لا شك أن أهل بدر سيقع منهم الذنوب، طابع البشر موجود فيهم، لكن هذا الذنب مغفور سلفا، أو أن الله عز وجل علم أن أهل بدر الذين شهدوها لا تقع منهم الكبائر، إنما يقع منهم الصغائر واللمم، وحتى لو وقعت منهم كبيرة فإنها تحت طائلة العفو والمغفرة. لا، سنزداد في هذا المجلس علما أن الفضيلة لم تكن في البدريين الأرضيين فقط، لأن جبريل أخبر أن من شهد بدرا من الملائكة كذلك هم أفضل الملائكة، فكانت فضيلة لأهل الأرض وفضيلة لأهل السماء. فاتنا أن نشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، لكن لم يفتنا أن نحرك مكنونات الصدر بالنوايا الحسنة والأمنيات الطيبة، أن لو دعانا النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك ما تأخر منا رجل واحد، واعلموا أن نية المؤمن قد تبلغ به فوق عمله. نسأل الله عز وجل بحبنا لأهل بدر أن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في معيتهم، وأن ينولنا أجرهم، وأن يرزقنا شفاعتهم. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل جلالك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، الأول والآخر، الظاهر والباطن، نور السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض. نسألك باسمك الأعظم الذي ما دعاك به عبد إلا أجبته، ولا سألك به سائل إلا أعطيته، أن تغفر لنا أجمعين، وأن ترحمنا أجمعين، وأن تتجاوز عنا أجمعين. اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا الله، نشهدك في عليائك أننا نحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونحب الأنبياء، ونحب الصحابة، ونحب القرابة. اللهم إنا نسألك بهذا الحب أن ترفعنا إلى مرتبتهم، وأن تحشرنا في معيتهم، وأن تظلنا في ظلهم، وأن تدخلنا مدخلهم، وأن تسقينا من حوض حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ما لا نظمأ بعده أبدا. اللهم اجعل الصلاة عليه ديدننا، اللهم اجعل الصلاة عليه هجيرانا، اللهم اجعل الصلاة عليه شعارنا ودثارنا. صل اللهم عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وأقل عثراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العافية ونعوذ بك من البلاء. اللهم إنا نسألك العافية ونعوذ بك من البلاء. اللهم إنا نسألك العافية ونعوذ بك من البلاء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أدم علينا نعمة الاستقرار. اجعل هذا البلد آمنا طيبا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في الشام، فرج همهم ونفس كربهم واسمع دعاءهم وأجب ضراعتهم. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم أصلح حال إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس. اللهم فك أسر المأسورين وحل القيد عن المسجونين. اللهم رد الغائبين، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اشفهم وعافهم ومتع بحياتهم يا رب العالمين. إلهنا نسألك من كل خير وبر فاتنا أن نسألك منه، ونعوذ بك من كل شر وإثم فاتنا أن نستعيذ بك منه. اللهم فنولنا من الخير ما سألنا وفوق ما سألنا، وجنبنا من الشر ما استعذنا، وما فات منا أن نستعيذ بك منه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك أن تكتب لكل من سعى في هذا المجلس أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. اللهم ثمن لهم الخطوات، اللهم عظم لهم الأجر، اللهم ضخم لهم الثواب. اللهم تقبله منا بقبول حسن وأنبته نباتا حسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.